بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في بيان الثمرات المترتبة على القول بالاقتضاء أو القول بالعلية. وصل الكلام إلى الثمرة الثالثة، وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره في بيان هذه الثمرة الثالثة أنه قد يقال إذا كان المحذور في جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي محذورا ثبوتيا، وهو ما ذكره مسلك العلية، فإنه لا فرق بناء على ذلك بين كون الأصول الترخيصية من سنخ واحد أو من سنخين، بينما إذا قلنا بمسلك الاقتضاء أي أن المانع إثباتيون، فقد يفرق بين كون الأصول من سنخين أو من سنخ واحد. وبيان هذا المطلب يحتاج إلى بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: هناك فرق بين تعارض الإمارات وتعارض الأصول، فتعارض الإمارات هو عبارة عن التكاذب الدلالي بينها، حيث إن الإمارات في مقام الحكاية والإخبار عن الواقع فلا محالة تعارضها، إنما ينعقد في مقام حكايتها عن الواقع، فيتحصل تكاذب دلالي سواء كان تكاذبا بالذات كما في الإمارتين المتناقضتين أو المتضادتين، كما إذا قام دليل قال يجب ودليل قال لا يجب، أو قال أحدهما يجب وقال الآخر يحرم، فإن هذين الدليلين متكاذبان بالذات، أو كانا متكاذبين بالعراض كما في فرض العلم الإجمالي بكذب أحدهما من الخارج. مثلا إذا قامت إمارة على وجوب الجمعة تعيينان، وقامت إمارة أخرى على وجوب الظهر يوم الجمعة تعيينان، وقد علمنا من الخارج أن لا فريضتين في وقت واحد، فهنا يتحقق تكاذب دلالي بين ما دل على الجمعة تعيينا وما دل على الظهر تعيينا، ولكنه تكاذب دلالي بالعراض، فتعارض الإمارات راجع للتكاذب الدلالي سواء كان بالذات أم بالعراض. ولذلك قد يقدم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر إما من باب الجمع العرفي كما إذا كان أقوى ظهورا في مورد التعارض من الآخر، أو يقدم على الآخر بالحكومة أو الورود، أو أنه على فرض استقرار التعارض فقد يرجح أحد الدليلين على الآخر بالشهرة أو بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة. وأما التعارض بين الأصول فليس من باب التكاذب الدلالي، وإنما التعارض بين الأصول هو عبارة عن حكم العقل بعدم شمول الترخيص لهذا المورد. مثلا في مورد العلم الإجمالي إذا علم إجمالا مثلا بنجاسة أحد الإناءين فيقال بأن الأصول هنا متعارضة، فالمقصود بالأصول بأن الأصول متعارضة، أن أصل الطهارة لا يجري لا في كلا الطرفين لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، ولا في أحدهما المعين لأنه ترجيح بلا مرجح. فهذا هو معنى تعارض الأصول، لا أن معناها أن هناك تكاذبا دلاليا بين أصالة الطهارة في إناء ألف وأصالة الطهارة في إناء باء، حيث إن الأصول العملية لا تحكي عن الواقع كي يقع تكاذب دلالي بينها، وإنما الأصل العملي منقح لوظيفة عملية في ظرف الشك، ولا تكاذب بين أن تكون وظيفتك العملية في إناء ألف الطهارة وأن تكون وظيفتك العملية في إناء باء الطهارة، فإنه لا تكاذب بينهما. إنما يحكم العقل بمقتضى العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما أن شمول دليل أصالة الطهارة لكليهما قبيح لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، وشموله لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح فلا يجري. فالمقصود بالتعارض حكم العقل بعدم الجريان لوجود محذور عقلي في الجريان، لأن هناك تكاذبا بين الأصلين. ولذلك لا مجال في تعارض الأصول بتقديم أحدهما من باب الجمع العرفي لأظهريته أو حكومته أو وروده، أو على فرض الاستقرار فيرجح أحدهما بأحد المرجحات المنصوصة في تعارض الدليلين. المقدمة الثانية، عندما يقول الأصوليون بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي فلا يقصدون أن الأصلين يجريان ويتعارضان، بل المقصود أنهما لا يجريان من الأصل، لا أنهما يجريان ويتعارضان، أي لا أن دليل أصالة الطهارة يجري في هذا الطرف ويجري في الطرف الثاني ويتعارض جريانه في الأول مع جريانه في الثاني، بل هو لا يجري من الأصل، فدليل أصالة الطهارة لا يشمل أطراف العلم الإجمالي من الأصل، لأنه إما أن يشمل كليهما وفيه محذور، أو يشمل أحدهما المعين وفيه محذور، فهو لا يشمل أطراف العلم الإجمالي من الأصل، لأنه يجري في كليهما ثم يقع تعارض فيترتب عليه تساقط. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إنما بنى عليه السيد الشهيد قدس سره من أن أدلة الأصول العملية الترخيصية محفوفة بارتكاز عقلائي يمنع من شمولها لأطراف العلم الإجمالي، ألا وهو قيام الارتكاز العقلائي على أن لا يرفع اليد عن غرض لزومي لأجل غرض ترخيصي. فهذا الارتكاز كما يشمل الغرض الترخيصي الواقعي يشمل الغرض الترخيصي الظاهري، لا فرق بينهما. بمعنى تارة المكلف يعلم أن في هذا المورد يوجد غرض لزومي وغرض ترخيصي، كأن يعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، أو حلية أو حرمة أحدهما وحلية الآخر، فهو يعلم بوجود غرض ترخيصي واقعي، فهنا أيضا لا يضحى بالغرض اللزومي المعلوم لغرض ترخيصي معلوم. وكذلك يشمل هذا الارتكاز الترخيص الظاهري، كما إذا علم المكلف بنجاسة أحدهما لكنه يحتمل نجاسة الآخر، فهو يحتمل شنو؟ نجاسة كليهما، وأنه لا يوجد غرض ترخيصي واقعي، لكن هل يمكن للمولى أن يرخص في كليهما ظاهرا لا واقعا لأجل مصلحة في الترخيص كمصلحة التسهيل مثلا؟ فهنا الارتكاز أيضا يأبى ذلك ويقول لا يرفع اليد عن الغرض اللزومي المعلوم بغرض ترخيصي ولو كان ظاهريا، بأن يرخص المولى في كلا الطرفين لأجل مصلحة التسهيل، فهذا أيضا مرفوض بحسب المرتكز العقلائي. فما يدعيه السيد خلاف ما تصوره مقرر بحوثه، فإنما يدعيه شمول الارتكاز العقلائي في أنه لا يرفع اليد عن الغرض اللزومي المعلوم بغرض ترخيصي واقعي أو ظاهري، لا فرق بينهما من حيث النكتة. وبعد بيان هذه المقدمات الثلاث يقال إن الثمرة المذكورة في المقام هي تارة يكون الأصلان الجاريان في أطراف العلم الإجمالي من سنخ واحد، ككون كليهما من باب أصالة الطهارة أو أصالة الحيل أو البراءة، فهنا لا تظهر ثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. وأما إذا كان الأصلان من سنخين لا من سنخ واحد، مثلا إذا علمنا إجمالا إما فاتتنا صلاة الفجر أو وقع خلل في صلاة الظهر التي صليناها، فبالنسبة لصلاة الفجر حيث يقع الشك في أصل الأداء تكون مجرا لقاعدة الحيلولة، وبالنسبة لصلاة الظهر التي أديت ووقع الشك في صحتها هي مجرا لقاعدة الفراغ. فالأصلان الجاريان في أطراف العلم الإجمالي ليس من سنخ واحد بل من سنخين. فهنا هل تظهر ثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء؟ فقد يقال نعم هناك ثمرة، وهي بناء على مسلك العلية يكون المانع من جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي مانعا ثبوتيا محذور عقلي، وبناء عليه فلا يجري الأصلان من سنخين أو من النكتة واحدة. فإن جريان هذين الأصلين ولو كان من سنخين ترخيص في المخالفة القطعية، وجريان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا محالة لا يجري الأصلان من الأساس. أما إذا قلنا بمسلك الاقتضاء وأن المانع إثباتي لا ثبوتي، والمقصود بهذا المانع الإثباتي ما بنى عليه السيد الشهيد من احتفاف الدليل بالارتكاز العقلائي الموجب لانصرافه، فقد يقال إن هذا إنما يتم في الدليل من سنخ واحد. فيقال دليل أصالة الطهارة لا يشمل الإناءين معا، لما؟ لوجود الارتكاز العقلائي المانع من شموله. فإذا كان يوجد لدينا دليل واحد بإطلاقه قابل لأن يشمل كلا الطرفين، فهنا يقال إن هذا الدليل الواحد لا إطلاق له لكي يشمل الطرفين معا لاحتفافه بالارتكاز العقلائي المانع من إطلاقه. أما إذا كان لدينا دليلان وكل من الدليلين لا يشمل الطرفين في حد ذاته بل كل منهما يختص بطرف، فالطرف الأول وهو الشك في أداء صلاة الفجر ليس مجرى لقاعدة الفراغ في نفسه لأن الشك في الأداء، والطرف الثاني وهو الشك في صحة الظهر ليس مجرى لقاعدة الحيلولة في نفسه، فكل من الدليلين لا يشمل الآخر موضوعان وإنما يختص كل منهما بطرفين، فهنا لا مورد للارتكاز العقلائي، حيث إن معقد الارتكاز العقلائي هو أن لا يشمل دليل الأصل المرخص كلا الطرفين، لا أن لا يشمل أحدهما. إذن إذا كان الأصلان من سنخ واحد فهنا المانع الإثباتي يتم، وأما إذا كان الأصلان من سنخين بأن كان لكل من الدليلين طرف يختص به فلا يوجد ارتكاز عقلائي يمنع شنو؟ يمنع من جريانهما فيجريان، فإذا جريا غاية ما هناك أن هناك علما إجماليا بعدم فعلية أحدهما. لما؟ لأن العلم الإجمالي إما بفوت الفجر أو بفساد الظهر، هذا العلم الإجمالي يعني اشتغال الذمة بأحد الصلاتين بإحدى الصلاتين، ومع العلم الإجمالي باشتغال الذمة بإحدى الصلاتين، إذن أحد الأصلين المرخصين لا فعلية له قطعان، وإلا فالدليلان شملا أطراف العلم الإجمالي وجرى الأصلان غاية ما هناك علم بعدم فعلية أحدهما. فإن قلت ما هي الثمرة النتيجة؟ قلتم بأن الأصل لا يجري من الأساس، أو قلتم إن الأصلين يجريان لكن يحصل العلم بعدم فعلية أحدهما، فما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ نقول في مقام تقريب كلامه إن الثمرة المترتبة على ذلك تظهر في موارد الطولية، أي لو كان بين الأصول طولية. مثلا إذا افترضنا أن في أحد مثلا إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة هذا اللحم أو حرمة ذلك اللحم لا نجاسته، فأحد اللحمين المحذور المحتمل فيه النجاسة دون الحرمة، واللحم الآخر المحذور المحتمل فيه الحرمة دون النجاسة، فهنا تتعارض أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته مع صالة الحل فيما يحتمل حرمته، فالأصلان من سنخين لا من سنخ واحد، لأننا نعلم إما بنجاسة هذا أو حرمة ذاك. فإذا افترضنا أن في أحدهما يوجد علم بالحالة السابقة بحيث يكون مجرا للاستصحاب. كما إذا افترضنا أن لحم أليف علمت حالته السابقة وهي الطهارة فهو مجرا لاستصحاب الطهارة في نفسه مضافا لأصالة الطهارة. فهنا يقال أصالة الطهارة في اللحم أليف أصل طولي، أي لا جريان له مع جريان استصحاب الطهارة، حيث إن استصحاب الطهارة وارد على أصالة الطهارة. فأصالة الطهارة في لحم أليف أصل طولي. إذن بالنتيجة المعارض لأصالة الحل في لحم باء هو استصحاب الطهارة في لحم أليف وليس أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة أصل طولي إنما يصار إليه لو لم يجري استصحاب الطهارة في لحم أليف. فعلى هذا الأساس إن قلنا بأن الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي تجري وتتعارض، كما إذا كان المانع إثباتيا وكان الأصلان من سنخين كما قررنا في بيان الثمرة، إذن بالنتيجة سوف تقع المعارضة بين الثلاثة. لما؟ لأنه أصالة الحل في طرف باء تعارض أصلين في طرف أليف، فهي تعارض استصحاب الطهارة وعلى تقدير عدم جريانه تعارض شنو؟ أصالة الطهارة فيه. فإن مقتضى إطلاق دليل أصالة الحل أنه يعارض الأصل الحاكم والمحكوم والوارد والمورود. أما إذا قلتم بأن مقتضى كون المانع إثباتياً وكون الأصول من سنخين هو عدم الجريان من الأساس لأنها تجري وتتعارض، يعني قررتم عدم تمامية الثمرة مثلا، إذن بالنتيجة استصحاب الطهارة لم يجري من الأصل. فإذا لم يجري من الأصل استصحاب الطهارة فالجاري حينئذ شنو؟ أصالة الطهارة بلا مانعين. هذا تمام الكلام في بيان هذه الثمرة وهل هي تامة أم لا. يأتي الكلام في تماميتها يوم السبت إن شاء الله. تأملوا تدبروا تدبر كنيد. والحمد لله رب العالمين. الله نسيت بعد ما يضل خلصنا. اللهم عظنا.